استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل قبله، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخز، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قبل ما أنسى، النساء سألوا عن درس الحديث، سيكون بعد العصر من الساعة 5 للساعة 6 وربع في جامع السوق، من الساعة 5. أورد الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الحج صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم وكذا أخرج أبو داود مطولا، وهذا فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فالكل اجتهد والكل أخرج ما رأى وما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أخرج صفة الحج كاملة من خروجه من المدينة إلى رجوعه، واجتهد ونقل ما حفظ وما رأى من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة نقل عنه بعض الأشياء التي رآها، فالكل والجميع مؤداه واحد، وهو نقل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الركن العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بخمس بقينا من ذي القعدة حتى إذا وصل ذي الحليفة، صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ثم خرج حتى وصل ذي الحليفة، وخرج الناس معه صلى الله عليه وسلم. ثم سمعت العرب وانتظرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الميقات، ميقات أهل المدينة، صلى فيه العصر ركعتين، صلى فيه المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، والظهر ركعتين، ثم أحرق بعد أن اجتمع عليه ناس كثير. وفي ذي الحليفة خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الحوامل، كلهم يريد شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة التي ما حج الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها حجة، وكانت مأثاره بحجة الوداع، لأنه وادعهم صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأنهم لعلهم لا يلقونه بعد عامهم هذا. وفي ذي الحليفة نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت تحت طلحة، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وولدت له ثم مات عنها، ثم استشهد عنها فتزوجها أبو بكر رضي الله عنه، ونفست في الميقات بابنه محمد بن أبي بكر. فأتى أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: تستفر وتلبس ثيابها وتحرم كأي إنسان يريد الإحرام. ولهذا المرأة الحائض والنفسة إذا وصلت إلى الميقات وهي قاصدة الحج أو العمرة تحرم، تغتسل وتتنظف وتستفر بقطن أو حفاظة أو غيره أو قماش أو غير ذلك، تتحفظ من نزول الدم، ثم تحرم كسائر الناس وتلبي بما أرادت سواء عمرة أو حج أو بهما، ولا تتأخر على الإحرام حتى تصل إلى مكة وتنقضي عدتها، وإنما تحرم من الميقات وتبقى على إحرامها وتجتنب المحرمات على المحرم، حتى إذا تطهرت تغتسلت ثم أدت المناسك. فأتى أبو بكر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ماذا تفعل وقد نفست في ذلك المكان، فأمره أن تحرم بعد أن تستغفر وتشد عليها ثيابها وتحرمك الناس. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن التوحيد هو الذي أرسل به وأرسلت به الأنبياء، وخرج من بيته وخرج الناس إجابة لله سبحانه وتعالى على دعائهم بزيارة البيت لأداء ركن من أركان الإسلام. عندما أمر إبراهيم وأذن في الناس بالحج فخرجوا قال: لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة وطاعة لك يا رب العالمين. قال: أهل بالتوحيد، وإنما إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في نقله، منهم من قال أنه أهل في المسجد بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر، ومنهم من قال بعد أن استوى على راحلته، ومنهم من قال بعد أن استوى على البيداء، والبيداء هو المكان النفيس الواسع صحراء. والكل نقل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بإحرامه، وهكذا الإنسان يحرم بعد صلاة فريضة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى إلى الميقات ولم يكن وقت فريضة، وإن استطاع أن ينتظر فلينتظر، وإلا اغتسل وتوضأ وصلى ركعتي الوضوء وأحرم بعدها، وإن أحرم بدون صلاة فليس للإحرام سنة تؤدى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة وصلاة فريضة. ثم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وهذه جمعت جميع أنواع التوحيد من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ثم أسدى وبين أن الحمد جميعه لله والنعمة منه، وأن الملك له لا مالك سواه، وإن كان أحد يملك فملكه قاصر، وأما ملك الله سبحانه وتعالى فهو عام، هو الذي خلق ورزق فهو الذي يملك ويتصرف. لا شريك لك يعني لا معبود لا أحد يشاركك فيما لك يا ربنا، فهذه هي نداء التوحيد والإهلال بالتوحيد. فالإنسان إذا خرج تجرد، وإنما يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، وهذه هي إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. لا يخرج وقلبه متعلق بالمقابر بالقبور، أو متعلق بالأقطاب، أو متعلق بأي أحد، لا سحرة ولا كهان، وإنما يكون همه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي التي أهل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التوحيد، يرفع بها صوته. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة، وسمعه ناس فنقل، وعندما ركب على راحلته القصواء وهي الناقة رفع صوته بالتلبية حتى يسمع الناس فنقل، وعندما استوت به على البيداء رفع أيضا صوته فسمعه ناس، والكل نقل ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل يوم الأحد لأربع حلونا من شهر الحجة، ثم ذهب وطاف سبعة أشواط مبتدئا بالحجر مختتما به، وكانت السنة كما حصل في عمرة القضية، رمل في الثلاث الأشواط الأول واطبع فيها، كذلك يسن الرمل وهو مقاربة الخطى، وهذا للرجال دون النساء، وإنما النساء يمشين، والرجال إن استطاعوا أن يقاربوا الخطى في الثلاث الأشواط الأول ويطبعوا فهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي طواف القدوم خاصة، أول طواف عند قدومه، وتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإهلال كما جاء في حديث عائشة وحديث جابر أيضا وغيره، من هم من أهل بعمرة، ومن هم من أهل بحج، ومن هم من أهل بهما. فطاف الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ويقبل، فإذا لم يستطع الإنسان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن وقبل المحجن، فإذا لم يستطع استقبله وكبر وهلل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إنك رجل قوي. فأرشده إلى عدم المزاحم، فإذا لم تستطع قال استقبله وكبر ثم سر. وهكذا الإنسان يفعل حتى إذا وصل إلى الركن اليماني استلمه، ما قبله ولا واجهه ولا كبر، إن استطاع مسحه وإن لم يستطع إلا سار. وهذين الركنين هو الركنين اليمانيين، لأنهما باقيان على قواعد إبراهيم. وما الركن الذي فيه الحجر والركن الذي قبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجتهد الإنسان في الدعاء ويتجنب هؤلاء الذين يجرون الناس يدعون بهم. وإنما الإنسان يريد من هذه الدنيا أن يحسن الله الخاتمة وأن يدخله الجنة وأن يباعده من النار. فحول هذه يدندل الإنسان ولا يتعداها، وأن يوفقه للعمل الصالح وأن يعينه عليه وأن يهديه ويصلح قلبه وأن يهدي ذرياته وما إلى ذلك من أنواع الدعاء المعروف، ولا يتكلف ولا يسجع ولا يتفنن في أشياء من أنواع الأدعية، وإنما يطلب الله سبحانه وتعالى الجنة وبعده من النار ونحسن خاتمته وأن يعينه على تلك العبادة، ولا يسير خلف هؤلاء الذين يصيحون. والله سبحانه وتعالى ليس بأصم، وإنما يسمع دعاء الداعين ويعلم قلوب الداعين. يخلص الإنسان بالعمل ويتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قضى سبعة الأشواط وانتهى الشوط السابع عند الحجر ولا يقصر دونه ثم يخرج، وإنما لابد من إكمال الشوط ثم يأتي خلف المقام، والمقام زحزح عن مكانه الأصلي إلى ما هو موضوعنا الآن، وإن كان هو بجانب الكعبة، فزحزح عن مكانه حتى وضعها هنا، فيصلي خلفه إن تيسر ولا يزاحم الناس، وإلا يصلي الركعتين في أي مكان من المسجد عند الزحام. من يطوف هو أولى بالمطاف ممن يصلي، وإنما يذهب ولا يزاحم الناس، يصلي ركعتين ثم يأتي ويستلم الحجر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى الصفا. وهذه قيل أنها من السنة المهجورة التي هجرت بعد ركعتين خلف المقام ركعتي الطواف، يذهب ويستلم الحجر مرة أخرى ثم يرقى إلى الصفا، وكذلك النزول إلى زمزم والشرب من مائه. وهذه أيضا قالوا أنها من السنن المهجورة. ثم يرقى الصفا، وبعد أن قبل أن يرقى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفا، فيرقى فيتجه إلى الكعبة حتى ينظر إليها ويرقى الحجرات. ولا ترقى النساء، وإن لم يستطع رقى على بداية الصفا ثم نزل، ثم يكبر الله ويوحده الذي قالش الذكر قال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد ذلك الذكر، ثم يدعو ثم يعيد ذلك الذكر، ثم ينزل متجها إلى المروة. يعني أن ذلك التهليل لا إله إلا الله وحده يقوله ثلاث مرات ويدعو بينه مرتين ويكثر من الدعاء، لكن لا يزاحم الناس. إذا كان هناك ازدحاما شديدا لا يقف، ثم ينزل إلى المرض ويقف عليها ويقول مثل ما قال على الصفا لا إله إلا الله وحده، بأن يتجه إلى القبلة ويدعو، يقول ذلك الذكر ثلاث مرات ويدعو بينهما مرتين. ثم إذا قال ذلك الذكر في المرة الثالثة لا يدعو بعده وإنما يسير حتى إذا وصل إلى بطن الوادي قارب الخطى وأسرع. والدولة جعلت أعلاما للوادي فيرمل بين العلمين الأخضرين والنساء تمشي ولا تزاحم الرجال وتسير في مكان بعيد عن الرجال ولا تزاحم ولا تجري. فإذا انتهى الشوط السابع حل المعتمر، قصر وفك إحرامه وتمتع بما يتمتع به المحل، وأما المفرد والقارن يبقيا على إحرامهما. ثم مكث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوم الجمعة في مكة يصلي الفريضة في وقتها ويقصر. وما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الخميس انطلق إلى منى في اليوم الثامن وسمي يوم التروية، وكان الناس يتروون فيه لعرفة لعدم وجود الماء، يعني يتزودون الماء. فصلى في منى الظهر ركعتين في وقته، والعصر ركعتين في وقته، والمغرب ثلاث ركعات في وقته، والعشاء ركعتين في وقته، والفجر ركعتين في وقته، حتى إذا ارتفعت الشمس انطلق صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، وهذا يوم الجمعة، وضربت له خيمته بنمرة، ونمرة بينها وبين عرفات وادي عرنة، فنمر على الجانب الشرقي وعرفات على الجانب الغربي للوادي. فجلس حتى في تلك القبة التي نصبت له صلى الله عليه وسلم حتى قرب وقت صلاة الظهر، ثم صلى في المسجد المعروف الآن. والمسجد ليس كله في عرفة، وإنما جزءه الأمامي في نمرة. فصلى صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبة وبين لهم مناسك الحج وأمرهم بالتوحيد وبين لهم أركان الإسلام وما ينبغي عليه، ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، وهذا يوم الجمعة، فيوم الجمعة هناك لا تصلى الجمعة وإنما يصلي ظهرا ركعتين، ثم صلى العصر بعدها ما سبح بينهما، يعني أنه ما ركع بينهما ولا نافل بينهما. ثم ذهب إلى جبل عرفات ووقف بجانب الصخرات، وكان الجبل بينه وبين القبلة، فكان متجهاً إلى الجبل وإلى القبلة. ووقف صلى الله عليه وسلم على راحلته حتى غربت يدعو ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني أن الإنسان لا يذهب إلى أن يقف في ذلك المكان أو يقف الجبل، أو يناظر الجبل كما يفعل العوام، يقول يذهب يناظر، وإنما في مكانه وفي خيمته يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. وإذا استراح قليلا من الجهد والتعب لا بأس، أو نام قليلا أيضا لا بأس، وإنما يكون همه وشغله بالدعاء بعد صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمس، ولا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس ودخول الليل، ويكون دعاؤه في مكانه، ولا يشغل نفسه بالسير والذهاب إلى الجبل أو إلى أي مكان آخر حتى لا يسبب لنفسه ضررا، إما الضياع عن رفقته، وإما يصيبه ضربة شمس أو خلافه أو المرض من زحام الناس، وإنما يبقى في مكانه ويدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا غربت الشمس دفع ويدفع بسكين ووقار، ويدعو ويترك نفسه من المشادات الكلامية أو المجادلات، وإنما يسير ويدعو الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل حبل المشاة بين يديه، وكان يقولهم السكينة السكينة. وأخر الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء حتى وصل المزدلفة، والمزدلفة تسمى أيضا جمع، ومزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها ويرتاحون حتى يذهبون إلى منى وهم في راحة، أو جمع لأن الناس يجتمعون فيها. فوصل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أردف الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة أسامة. فعندما مر الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب من الشعاب فقضى حاجته يعني بال، فتوضأ وصب عليه وساعده أسامة، فقال له يا رسول الله الصلاة، فقال الصلاة أمامه، دل على أن صلاة المغرب والعشاء تؤدى في المزدلفة ولا تصلى في عرفة، لا يصلي الناس المغرب في عرفة، وإنما يؤخر المغرب حتى يصل إلى المزدلفة، لكن لا يؤخره إلى بعد منتصف الليل. إن علم أنه لا يصل إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل صلى في الطريق، صلى المغرب والعشاء ولا يؤخر إلى آخر وقت العشاء وخروج الوقت، وإنما يصلي في الطريق، صلي المغرب ثلاثة ثم بعده العشاء ركعتين، لا يسبح بينهما يعني لا يركع بينهما. وكما مر معنا في سنة أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ على النوافل في السفر سوى ركعتي الفجر والوتر. فعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة ما انشغل بشيء، وإنما حط رحله ثم أذن المؤذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام وصلى العشاء ركعتين. فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين، بخلاف ما مر معنا في أذان المغرب وأذان العشاء، وإنما المحفوظ أنه أذان واحد وإقامتين، ثم لا ينشغل بعد ذلك بشيء، وإنما بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قرب إليه العشاء تعشى ثم نام. يتعشى الإنسان بعد أداء الصلاة ثم يرتاح ولا ينشغل بلقط الحصى. ما لقط الرسول صلى الله عليه وسلم الحصى من مزدلفة، وإنما لقطها صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى منى، التقط سبع حصيات ليرمي بها جمرة العقبة يوم العيد فقط. فلا يشتغل الإنسان بحديث أو بسمر أو بلهو أو بمسابقات أو بجوائز أو خلافه بما كما يفعله هؤلاء الأحزاب والمتحزبون، وإنما بعد صلاة العشاء يتعشى ثم ينام بعد وتره. ولا يشغل نفسه بشيء من الأشياء. ومنى ومزدلفة ومزدلفة مناخ لمن وصل، من وصل إلى مكان هو الأولى به فلا يؤذي أخاه ولا يقيمه من مكانه ويجلس فيه، وإنما ينظر إلى مكان ما وصله أحد ثم يضع فرشه فيه على قدر الحاجة. والدولة نصرها الله سبحانه وتعالى وأعزها وأعز الإسلام بها، جعلت تلك المنطقة مربعات وجعلت فيها خدمات من حمامات وغيرها مما يحتاجه الناس، لأن الإقامة فيها إقامة يسيرة. فالإنسان لا يحتجز أماكن ويحرم أخوانه المسلمين من ذلك من تلك الأماكن، وإنما يحتجز مكانا يخصه بقدر حاجته، ولا يمنع من أراد أن يجلس بجانبه لأنه ليس خاصا به، ليس ملك له، وإنما مزدلف مناخ لمن وصل. ثم بعد أن طلع الفجر أذن المؤذن وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم وقف في المشعر وهو جبل صغير أزيل وبني عليه المسجد الآن ويسمى جبل قزح، وعليه المسجد الآن يدعو طويلا، ولا يذهب من كان بعيدا عن المسجد إلى المسجد، وإنما يقف في مكانه ويدعو في أي مكان حتى تشرق الشمس ثم يدفع إلى منى. وقد أردف الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سار في من مزدلفة إلى منى ومر بوادي محسر، وهو الوادي الذي بين المزدلفة ومنى اسمه وادي محسر الذي حجر فيه الفيل، أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم وبطن عرنة هو الوادي الذي بين المزدلفة وعرفات، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفات عرف كلها موقف وارفع عن بطن عرنة، وعرف الوقوف فيها من بعد صلاة من بعد الزوال. ومن وقف بعرفة نهارا ثم انصرف قبل أن يدخل الليل قال بعض العلماء أن عليه دم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وما دفع إلا بعد غروب الشمس. وعروة بن مضرس رضي الله عنه عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأتعبت راحلتي، فما من أكمة أو جبل إلا وقفت عليه، قال لي حج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة أية ساعة كانت من ليل أو نهار وصلى معنا صلاة هذه فقد تم حجه وقد اعتكف. وقد يكون لذلك هؤلاء دليل في ذلك بأن البقاء إلى بعد إلى دخول الليل على أنه واجب، واجبره الدم. واردف الرسول صلى الله عليه وسلم من المزدلفة الى منى الفضل بن عباس، وفيه قصة تلك الخضعمية. ثم عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى منى في اطرافها، امر الفضل ان يلقط له حصيات مثل حصى الخذف، يعني حصيات الصغيرة التي تكون بين الاصبعين، السبابة والابام، لا تكون كبيرة. ثم قال: بمثل هؤلاء فرموا، واياكم والغلو، واياكم والغلو، هو الذي اهلك من كان قبلنا الغلو والتشدد. وهذا من نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على جناب التوحيد وحماية هذا التوحيد أن يدخل فيه ما ليس منه. ثم عندما وصل إلى منى ما اشتغل بشيء، وإنما وصل إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، ومما تلي القريب من مكة، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رمى بسبع حصيات. وفي هذا الوقت عند بداية الرمي، وقيل عند نهاية الرمي، يقطع التلبية، وهي الإهلال بالتوحيد الذي ذكرنا. هذا للمفرد والقارن. وأما من أحرم بالعمرة يقف ويقطع التلبية عند بداية طوافه، ثم لا يلبي إلا في اليوم الثامن، ويقطع التلبية مع بداية رمي الجمار، وقيل مع نهاية رمي الحجر السابع، ويرفع يديه ويكبر مع كل حصاة. ودليل التكبير ودليل قطع التلبية هو التكبير مع كل حصاة. ثم بعد ذلك حلق رأسه ونحر بدنه، ثم تحلل. والتحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، وأما النحر لا يدخل في النسك. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل، وجاز له كل شيء، أن يلبس المخيط وأن يتطيب وأن يقص أظافره وما إلى ذلك دون النساء، يعني لا يأتي النساء إذا كانت زوجته معه لا يجامعها حتى يطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن. ثم يذهب إلى مكة ويتحين أوقات الفراغ والسهولة، ولا يلقي بنفسه إلى التهلك، فإذا وصل إلى جمرة العقبة وكان زحاما شديدا يرجع وينتظر، لأنه مستمر، فلا وخره لا بأس حتى يخف الناس. ولا توكل النساء في هذه الشعيرة إلا المريضة التي لا تستطيع، أو الحامل التي تخاف على حملها. وأما القادرة تتحين الفرصة، تذهب بعد الظهر أو بعد العصر، واستجد مكانا نفيسا. والدولة بارك الله فيها وزادها حرصا، لقد قامت بتوسعة الجمرات، توسع ما عرفت، في هذا في الأزمان السابقة. فالمرأة تذهب وترمي تتحين الفرص، ثم ينزل بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة 7 أشواط، ثم يسعى بعد ذلك من تمتع بعمرته مع الحج والقارن. وأما المبرد فقد سعى سعيه الأول مع طواف قدومه، ثم يحل الجميع ويبقون في منى 3 أيام أو المتعجل 2، ثم يرمون الجمرات بعد الزوال ولا ترمى قبله، كما جاء عن ابن عمر وغيره: كنا نتحين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزوال ثم نرميه، ولو كان في ذلك رخصة لرمى الصحابة قبل ذلك. فقد يقول قائل: ليس هناك زحام كما هو الآن، بل كان في ذلك الوقت زحام أشد من الآن، لأنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، وكانت المنطقة ضيقة بخلاف الآن، هدمت الجبال ووسع في المكان، وقد كانت الأماكن في ذلك الوقت ضيقة. وما قصة ذلك الرجل الذي وقصته ناقته ومات؟ دليل على الزحام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: عليكم السكينة، وكان يوصيهم بعدم الزحام ولا يؤذي أحدكم أحد. فدليل واضح على أن رمي الجمار في اليوم 11 و12 و13 إنما يكون بعد الزوال، وليس لمن أفتى به قبل الزوال دليل إلا أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. ورجل سأل ابن عمر عن الطواف فأخبره قال: وتستلم الحجر؟ قال: أرأيت من زحمت؟ قال: اجعل. أرأيت في اليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويستلمه، فما يجبر الناس في ساعة واحدة يرمون جميعا والوقت موسع؟ والأمر والفعل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وأما الترخص والتسهيل الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يوم العيد فقط، لأن يوم العيد فيه أعمال كثيرة، ومنهم من قدم وأخر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يسأل عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج، وذلك يوم العيد، ولم يكن خلافه ذلك، وإنما بقية الأيام قال: كنا نتحين للزوال ثم نذهب نرمي، يعني إنما حتى نرمي قبل الزوال. وأما المشقة فالناس ليس مكلفين بأن يرموا في ساعة واحدة بعد الزوال لحصول تلك المهلكة التي تحصل، وإنما من جهل الناس. فلو تأخروا قليلا، البعض تأخر قليلا والبعض رمى، ما حصل مثل ذلك، وما احتجنا إلى مثل تلك الفتاوى الشاذة المخالفة. فإذا انقضت تلك الأيام، إن تعجل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع ثم سار، وليس على حائض ولا نفساء، طواف وداع، وبهذا انقضى الحج، وهذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم، بصفة مختفرة ألفت لتلك الحجة مؤلفات، ومنها كتاب شيخ الإسلام في زمانه إمام المحدثين في زمانه محمد ناصر الدين الألباني، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمد حديث جابر ثم أضاف إليه الزيادات من الطرق الأخرى التي وردت. وكتب علماؤنا رحمه الله تعالى مناسك من سبق ومن تأخر، سكت ومن سكت، والجميع يريد الحق والبيان. والحق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، والله أعلم. رحم الله تعالى رحمة الله. نعم. هذا الحديث مر معنا بطوله في سنة أبي داود. نعم. هذا هو اللي قاله، هذا أكمل الحديث. وفي هناك زيادات أخرى. إيه نعم، فيها زيادات وستأتي بعضها ذكرها ابن حجر وأيضا الإمام الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له، ومشايخنا علمائنا تجاوز عنهم ذكر بعض الزيادات في حديث جابر. نعم. ما أعلم فيه كأنما يعني بطن الوجه أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت هاجر. نعم.
عرفات.
نعم.
وقف قبل الزوال ومشى.
من وقف؟
قبل الزوال.
قبل الزوال. قبل الزوال ما هناك موقف. ما كأنه وقف وحجه ليس له حج، وإنما يتحلل بعمره. إذا ذهب الوقت وما رجع
بعد الزوال.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال عرف كل موقف وارفع عن بطن عراق، يعني الوادي بين عرفات وبين المزدلفة وادي، هذا يسمى عراق. والدولة عملت أعلام علامات، فالإنسان يستوغل ولا يكون هكذا سبالة، لا، وإنما ذهب للفرجة والنزهة، هذا ركن من أركان الإسلام، أراد قضاءه يسأل. نحن في عرفة أو خارجها، أين الأعلام؟ ينظر، الأعلام موجودة، وينظر بداية عرفة، نهاية عرفة، دخول عرفة، خارج عرفة، ويعرف الإنسان تلك أعلام حتى يحترم، وإذا دخل يجتهد حتى تغرب الشمس ثم يذهب. بعد غروب الشمس، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الجبل ويزاح ويتعب نفسه ويرقى الصخرات ويقول موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت أنا وعرف كلها موقف، ومزدلف قال وقفت أنا وبشر كلها موقف، وهكذا. وهذا فيه ترخيص، فالإنسان لا يزاحم، يختار له مكان ويجلس ويدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل ويدعو من الضحك ومن اللعب من المسابقات من المزاح ومن الأشياء التي يعملونها. سبحان الله وإياهم. أنا تعبت نفسي وأكلت راحلتي.
نعم.
أي نعم. لأن وقف في الليل يكفي. أي نعم يكفي. يكفي عن النهار. لو خرج وصل المغرب في ضمد ويسر الله له طائرة ووصل إلى جدة ثم ذهب ووصل عرفة الساعة 12 ونصف واحدة، لأن بين عرفة ومزدلفة شيء بسيط، ثم وصل للمزدلفة مثلا الساعة 2 3 وصل معهم الفجر فقد تم حجه وقضى يمكن فيها ولو يشي وهو يمشي وهو يسير في السيارة، دخل في شارع وخرج من الآخر لمن دخل لمن فاته من فاته الوقوف لأنه أحرم بالحج. نعم. طيب حلم لابد من الحج
خلف
آخر يوم يشفر تحلل فوق لك الوقت بنفسه هو محرم لأنه أحرم باقي إذا خذ الميكروفونات زمان ما نسمع الثاني خذ الميكروفونات أي
أحسن الله إليك. رجل ظن أنه وقف بعرفة قبل الزوال ثم خرج ولم يستذكر إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، فأخبر بذلك فرجع
إلى العرفة
إلى عرفة، ولكنه قد وقع في محظور من خلع ثياب الإحرام أو كذا أو
ما يخلع الإحرام إذا وقع بعرفة ثم نزل إلى المزدلفة ما يخلع
يبقى على عن جهل عن جهل منه كما ذكر
عن جهل يتعلم عن جهل يسأل
أن نلزمه بالمحظورات التي وقع فيها
عن جهل لأنه هذا مفرط الآن في هناك علماء وفي مكاتب للدعوة وفي مكاتب للكذا ما كان جاهز هذا مفرط يكون عليه الفدية
فدية
إيه لكنه يرجع إلى فدية في ارتكابه المحظور وأما عرفه يرجع ويقف فيها وحجه صح يرجع ويقف
يرجع
ثم يرجع
والذي أحسر
الذي أحسر يحلق ويفدي
إذا لم يستطع الفدية ليس عنده شيء هل أرد صيام 10 أيام؟
لا أعرف إلا في فدية الأذى ما أعرف إلا فدية الأذى
إذا لم يجد تلك الفدية سقط عنه هذا الشيء
يصوم 3 أيام أو 6 مساكين أجد هذا الكعب بن أجل
إذا لم يجد فدية
نعم شاء ويصوم 3 أيام أو 6 مساكين
بالتخيير
النسك أول شيء
لم يجد النسك
اي نعم اذا ما وجد يخير بين الصيام وبين الاطعام
الاطعام
اي نعم
احسن الله
لكن مناسك الحج الانسان اذا اراد ان يحج يسال ويجب عليه وجوبا ان يتعلم هذا من العلم الواجب لما نلزم نقول تعلم الحج انت ما تبغى تحج لكن اذا اردت تحج نقول يجب عليك ان تتعلم وجوبا كما انه يجب عليك ان تتعلم التوحيد تعلم الصلاة وما يتعلق بها الصوم وما يبطله الزكاة كانت عندك أموال يجب عليك ما عندك أموال ولا ما يجب تتعلمها لم يرد هناك فضل للانتقال بين المشاعر ماشيا فضل يذكر، وإنما هذا أطعم نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول واتوقوا بأيديكم إلى التهلكة. والرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حج راكبا على بعيد. فلو حج الإنسان في سيارة ومكيفة ومفخفخة وفيها سرير وفيها وفيها للسيارة الآن الفارغة لا بأس وما يمنع. والأجر على مقدار العمل وعلى إخلاصه وعلى متابعته، ليس الأجر على 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 النصب والتعب الذي يشتي نفسه ويتعب نفسه ويجلس في الشمس، لا، إنما يتساهل الإنسان إذا كان هناك بعض الأمور السهلة التي يستخدمها الإنسان وتريحه لا بأس أن يرتاح. العام يحملها في السيارة لا بأس، أما على ظهره يحملها إذا لم يجد يعني شيئا يحمل أمه عليه حمل على ظهره. ولهذا ابن عمر عندما رأى ذلك الرجل وهو يطول بأمه على ظهره، ثم أخرجه البخاري في الأدب المفرد، فأتى إلى ابن عمر قال هل أديت حقها؟ يا ابن عمر أين لولدتي فضلا؟ أمي فوق ظهري هل أديت حقها؟ فنظر إليه ابن عمر قال لا، ولا زفرة من زفراتي فاسية ولا طلقة من طلقاتي فاسية، يعني ما أديت حقا، أنت شأن على ظهرك والطلبة ما أديت حقا. فأقول أمي عظيمة وليس سهلا. الآن ما عنده مثلا ما عنده شيء، والناس يعني تفهم على أنه يحج إن شاء الله يسبح في الشارع. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم يستطع بما نظمته هذه الدولة وأمرت به وجعلته من أساسيات الترخيص للحاج أن يجد من يقوم على أمره بتهيئة مكان له، ظل وأكل إعاشة يعني وتنقلات، وإلا لا يلحق ولا يتحايل ويذهب تهريبا أو ما إلى ذلك كالمخدرات عن أعين الرأس الدولة، أو أن الحارس والذي يسمح له وقال سامحني، الجميع مشتركون في الإثم، لأن الدولة ما أذنت لذلك الرجل أن يسمح لأحد، فإن سمح فهو عاص لولاة الأمر ومشترك معك في الإثم. المرأة لا تحج إلا بمحرم، المرأة لا تحج إلا بمحرم مهما كان، ولو كانت بدون محرم فقد عذرها الله سبحانه وتعالى. إذا ما كانت معها محرم عذرها الله سبحانه وتعالى، وهذا عذر أنها ما تحج وما استطاعت، لأن من استطاعة المرأة أن يكون معها محرم وأن يكون ذلك المحرم يحميها، يستطيع حماية، ليس طفلة في الخامسة أو السادسة أو السابعة، وإنما يرجل يحميها إذا احتاجت، لأنها تحتاج إلى حماية ولا خدمته. وأما الطفل الصغير لا يكون محرما، وأما إذا ذهب
لكنها يرجع بعد ذلك كثير.
والدولة الآن تشترط يعني للمرأة محرم، تشترطها محرم حتى ولو كانت المسافة نقص، حتى وكانت البلد تنتقل. مما نسمع من المشاكل التي تحصل لا يجوز المرأة خروج مع السائل بأي حال من الأحوال، حتى ولو كانت داخل البلد ومع نساء أمثالها. هذه يعني في فتنة، وسمعنا ما سمعنا، لأنهن عندما تركب الأولى من معها، ثم يأتي لك الثانية، قلنا لو اجتمعوا مكان راكبوا جميعا، يأتي عند النزول كل واحدة تريد أن تنزل في بيتها الأخيرة، كيف تنزل؟ قد تكون مع واحدة مع ذلك السائل، فيكون تنزيلها آخر واحدة، فتذهب معه مكان ما يريد. قد سمعنا ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما أفتى بتحريم النقاب، لماذا؟ لأنه فتنة وسوء. فلا نقول الآن أن المرأة تركب مع السائق وتخرج إلى المدرسة وتذهب إلى جيزان أو إلى صبيا أو إلى الأسواق أو إلى كذا، نقول إحنا مجتمعات، أو يذهبنا إلى الدار أو يأتينا من الدار. إذا كان السائق معه محرم لا بأس، معه زوجته، معه أمه، معه أمي، معه أخته، لا بأس في داخل البلد. أين معه محرم؟ محرم لا، طبعا لا تشر إلا مع ذي محرم، إلا مع محرم لها. سمعنا بأشياء والله يندى لها الجبين وما تفصل، والعاقل يعرف، والعاقل يعرف. تذهب مع السائق ويحصل ما الله به عليم، وسمعنا بهذا أشياء غريبة. وليس السائق سواء كان أجنبيا أو بلديا، الكل واحد، الرجل هو الرجل والمرأة هي المرأة. فليس الأجنبي برجل ليس له شهوة أو ليس له رغبة في النساء، لا، بل قد يكون له رغبة أكثر، لأنه بعيد عن زوجته وبعيد عن أهله له سنة أو ما يقرب من ذلك. فكيف نأمن هؤلاء على نسائنا وعلى بناتنا وعلى أخواتنا؟ يأتي بالسيارة الكبيرة ويركبنا معه ويركبنا إلى جيزة أو إلى صبيا الأسواق، أين الرجال؟ هذا أمر خطير وإنسانا. وتفشى عندنا بل بين طلاب العلم، يرسل زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته أو إلى آخره، تتصل بالسواق ويأتينا بالبيت، يدخل ويخرج بدونه، ولا وليس هناك ركلة. قد لا يتصل به الرجل، تتصل به المرأة، تعال أبغى نذهب المكان الفلاني، فيأتي واقف البيت وينزل الرجل، والرجل واقف وتركب معه أخته وزوجته أخرى بدون تغيير. منكر، هذا منكر، هذه ديانة. لا حول ولا قوة. كيف تركب زوجتك مع رجل غريب وتنظر إليه وكذا وأنت تضحك إلى هذه الحال؟ فكيف نقول تذهب إلى مكة بدون محارم؟ الأمر خطير، لكن الناس تساهلوا وحسبوا الدين هو الصلاة، وأنها تصلي وتجلس عشر سجادتها ساعة أو ساعة ونص، وهي تصلي وتقول أذكارها، ثم بعد تأخذ جوالها وتتصل بالسواق، تعال أنا أبغى بنغالي أو باكستاني أو مصري أو سوري أو غير ذلك. من يحل لك ذلك؟ من أحل لك ذلك؟ إن لم تنهك صلاتك وعبادتك عن المنكر فكيف؟ أمر خطير، نسأل الله السلامة. تساهلوا في شيء كبير، لكن تأتي تفتي قال والله فلان يفتي يقول كذا وكذا، هذا الأمر خطأ، هذا إيه خطأ، هذا خطأ، ما توخذ من أي واحد. نعم الله يرحمك.
ما مريضة
وقتها في مصر مع جميلة. كمان. وجدت. قال لي سنتين وانت كذا قال لي
شنو؟ معها محرم
قطع عليه. قال له لا. قال له مو أمها مريضة. قال له لو معك رشوة. حقيقة صح. ولو كانت أمها على رشوة. قال له ما يشاء. تعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ فكيف تذهب وتشتري أشياء ما تحتاجها أصلا؟ وقد تذهب للتسوق والمزه والفرجه، او مع زميلتها قالت لها ابغى تقدم معي ابغى اشتري حاجه ابغى اتشاورك. اين العقول؟ واين الادراك؟ واين الدين؟ ديننا كامل شامل، لا نحتاج الى شيء اخر. قذونا من كل مكان. من يتتبع الرخص يتزندق يصبح زنديق، ما له دين، ما له دين. عندما تأخذ رخصتها ورخصتها ورخصتها، أين يصبح دينك؟ دينك كله رخص؟ بدون افتي نفسك أنت، افعل ولا حرج، يقول لك افعل ولا حرج. لا أزحف هذا يقول هذا يقول يوسف القرضاوي ألا قال يوسف القرضاوي هذا الكلام على أنها تساوي ومن تربى أيضا في بلاد التوحيد نعم قال لا تلبس الحجاب أنت برا اكشف الحجاب ومن تربى في بلاد التوحيد ومن تربى على التوحيد هذه القنوات هذا غزو كامل غزو كامل لكن نحن ننقض على طلاب العلم وطالبات العلم أما الجاهلات نقول لطلاب العلم وطالبات العلم أيضا علمهم وانصحوهم والهداية بيد الله لكن أنت يا طالب العلم أو طالبة العلم وأنك ترتدع ويكون أنت تكون قدوة وأنت تكون قدوة فعندما يروك أو يراك الناس وهم يظنون فيك الخير وأنت تفعل مثل هذا فيفعلون مثلك رأيت فلانا ورأيت فلانا تفعل وهم من الناس الطيبات أو الناس الطيبين الملازمين للحلقات والمساجد والدور وإلى آخره ويسردوا هذا ليس 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 بصحيح الله السواد ليس بمحرم عاد إذا كان داخل البلد عاد إذا كان داخل البلد تلك المرأة التي معه تساعده على ما يريدون هذا هذه أسئلة وردت عن الموضوع. طيب وهذه هذا نفس الحكاية إذا كنا يعني معلمات ومن يأذن لكم لكنا أن تركبنا مع سائق بأي حق وهل تركبنا جميعا في آن واحد أو تركب الأولى معه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخللن رجلا بامرأة إلا كان الشيطان فاهمها أليس برجل ولست بامرأة وعند النزول هل تنزلنا جميعا بل تنزل واحدة بل تنزل وتبقى معه واحدة سبحان الله ألست امرأة أليس رجل والله لو تمشينا 20 كيلو على رجلك وأنت بحاجة لذلك العمل أنك مأجور إذا لم يستطع ابنك أو زوجك أو أحد إخوانك أو أبوك أحد المحارم يوصلك وإلا ما ترتكب المعصية المفروض أن المرأة ما تخرج إلى السوق إلا معها محرم يحفظها من الذئاب لا تخرج المرأة بحالها تتصور ماذا تريد الله سبحانه وتعالى يقول وقرنا في بيوتكم عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء هذه ثم ظهور الحصن يعني لا تخرج وهم من فضيات النساء أمهات المؤمنين فبعضهن ما خرج من بيته حتى مات ماذا تريد المرأة والله أعز وأكرمها وجللها وجعلها ملكة في بيتها يخدمها زوجها ومحارمها ماذا تريد تريد أن تتكشف تريد أن ترى الرجال تريد تخرج ولو كنا متحجبة لكنها تلبس قرة البرقع عيناها مكحلة حواجبها فيها كذا رموشها فيها كذا يديها فيها كذا رجلها فيها كذا خصرها باين عبايتها ملونة مزركشة مذهبة معطرة ايش هذا يعني نريد أن نقول للنساء اخرجنا والله ما نقول ونموت ونحيا على هذا. ومن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية اهتدى، ومن لا فنسأل الله أن يهديه. والعبرة بما تحت التراب ليس بما فوق التراب. والله لن يدوم الإنسان، كم سيدوم وكم سيطول عمره؟ ما ذهب أكثر مما بقي، فليستغل الإنسان وقته وعمره في طاعة الله. نعم. قضية بتصريح الحج. نعم. معذور، الله أعذره، الله أعذره حتى يجب، وإلا فهو معذور وليس عليه تكليف، وليس الركن بواجب عليه حتى يجد النفقة. واضح؟ نعم. يكفي كم الساعة؟ جزاك الله خير. اي والله قرأنا البحوث اللي أدنى الأسبوع اللي فات، صح؟ اقرأ، جزاك الله خير، لازم نسمع. كانت في الكفارة، في قلنا الشيخ النجم رحمه الله تعالى في خطابه للشيخ عبد العزيز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في فتاوى فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه فتح غض الردود، في الفتاوى والرسائل والردود من عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وفقه الله لكل خير آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يا محب، اطلعت على الفتوى المرفقة الصادرة من فضيلتكم على السؤال المقدم من يا عين عين، وقد لاحظت أنكم ذكرتم في كفارة اليمين أن على السائل المذكور أن يطعم 10 مساكين 10 كيلو أرز أو 10 أمداد ذرة، ولكون المقدار الواجب لإطعام المسكين الواحد في مثل هذه الكفارة هو نصف صاع من قوت البلد في أصح أقوال أهل العلم بحديث كعب بن عجرة المشهور رضي الله عنه في كفارة حلق الرأس في حق المحرم، ولأحاديث أخرى وردت في هذا الموضوع. ونظرا إلى أن صاع الأرز يزن 3 كيلو تقريبا، فإنه على المذكور أن يطعم 10 المساكين 15 كيلو أرز لا 10 كيلو. وأما 10 أمداد الذرة فإذا كان المد بكيل جهتكم يزن كيلو إلا ربع فلا بأس بذلك، وإلا فلا بد أن يطعم كل مسكين ما يقابل نصف الصاع وهو يزن كيلو ونصف تقريبا، كما لاحظت أنكم ذكرتم.
خليها ما هي داخل ترى بس الموضوع.
الجواب من أحمد بن يحيى النجمي إلى صاحب السماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يا صاحب السماحة، لقد وصلت ملاحظتكم التي لاحظتموها على الفتوى التي كتبتها على السؤال المقدم من يا عين عين، والتي تدل على إخلاصكم ونصحكم، والتي أرسلت منكم برقم وتاريخ، وحيث قد لاحظتم أن الكيلو من الأرز لا يكفي للمسكين الواحد نظرا لأن الواجب في مثل هذا نصف صاع من قوت البلد في أصح أقوال أهل العلم لحديث كعب بن عجرة لكفارة حلق الرأس في حق المحرم. وعلى هذا فإني أريد أن أوضح لكم وجهة نظري في هذا الموضوع والذي بعده، لتعلموا أني إنما أخطيت في الكفارة عن اقتناع، وهو قول لبعض أهل العلم. أما الموضوع الثاني فأنا إلى آخره. يا صاحب السماحة، أنتم تعلمون أن مقدار الكفارة وردت فيها أحاديث في السنن، منها ما رواه أبو داود برقم من طريق جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي الفدي قال حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، فأتى بعرق فيه تمر قدر 15 صاعة. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا جعفر بن مسافر، روى له أصحاب السنن، وقال في التقريب صدوق يهم، وروى البيهقي في السنن الكبرى المجلد الرابع برقم من طريق مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكثر فيه 15 صاعا من تمر فقال خذه فأطعمه عنه وإذا قسمنا 15 صاعا على 60 مسكينا أصاب كل مسكين مدة. وفي رأي أن
الصاع أربع أمداد وهي 15 في 60 لكل مسكين مد يعني ربع الصاع.
وفي رأي أن هذين الحديثين أقل ما يوصفان به الحسن. أما قول البيهقي بعد أن عدد الذين رواه بهذا التقدير ثم قال ورواه عبد الله بن مبارك والأوزاعي وجعل هذا التقدير من رواية عمرو بن شعيب فالذي يشبه أن يكون هذا التقدير من رواية عمرو بن شعيب انتهى. فقد انتقده ابن التركمان فيه فقال قلت قد تقدم من رواية الزهري هذا التقدير عن حميد وأبي سلمة فلا أدري ما الذي حمى البيهقي على أن جعله من روايته عن عمرو بن شعيب وحده. قلت المظنون بالزهري أنه لا يرويه عن عمرو بن شعيب ثم ينسبه إلى حميد وأبي سلمة إلا أن يكون قد رواه عن الثلاثة ففي ذلك تقوية للحديث. أما رواية الوسق والثلاثين صاعا والعشرين فكلها معلولة والحديث الأول يتأيد بعمل الصحابة أيضا فقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مند من حنطة وأخرج الدارقطني ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت بأسانيد صحيحة في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين وعن أبي هريرة بسند فيه ابن لهيعة 3 أشياء فيهم مد في كفارة اليمين وكفارة الظهار وهي فدية طعام مسكين. وأخرج مالك بن موطأ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصفر. فهذه الآثار مع الحديثين السابقين تعطي دليلا أن في كفارة اليمين والظهار والجماع في رمضان والفدية في الصوم مد لكل مسكين. أما التفريق بين الحنطة وغيرها فهو رأي لمعاوية رضي الله عنه في زكاة الفطر ولم يوافقه عليه بعض الصحابة في أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما حديث كعب بن عجرة فهو في حلق المحرم للضرورة وخاص فيما أرى بفدية الأذى فهذا هو الذي حملني على أن أفتيت بمد أما الكيلو الأرز فهو أكثر من مد المد عندنا كيلو إلا ربع فقط كما تفضل سماحتكم. والقول بالمد هو مذهب الشافعي كما تعرفون وقد ترجح لي هذا لما سبرته سابقا ومن قال قولا أو رجح مذهبا بالدليل فلا لوم عليه لحديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة الحديث ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. أما الروايات التي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المظاهر بوسق وفي رواية بمكثل يسع 30 صاعا وفي حديث عائشة 20 صاعا فهذه الروايات كلها معلولة.
كفارة الصوم وفي الظهار وفي اليمين كيلو عمد أطعام كيلو إيش
ماشي كفارات حدث معنا كيلو
تطلع لفترة صح هذا محط صح نعم صح 2 كيلو 40 يعني أبو 2 كيلو نص احتياط الشيخ عبد العزيز يرى أنه
3 كيلو
الشيخ محمد مصر اليمين يرى أنه كيلوين و40 وغيره أنت لا تشتري منه وتضمن لي يقول لك هذه الفطرة الناس ما تأكل هذا الرز أنت تطعم من الرز اللي تأكل يعني يأتون برز هندي ما يوكل أي نعم ويبيعون على أنه هذا خلص فطر صعب يأخذ الإنسان من الرز اللي يأكل أبو بني أمريكي ولا لا يكون واحد أمريكي ما لهم مرقاطة على 3 كيلو
شيخ أو على 2 كيلو
يكون 2 كيلو ونص لكن الصيام الصيام مخلوق صح صح وبالإذن يكون يكون تكون يعني كيلو نصف صاع هذا ما الشيخ يرى أنه مد ولا فرق بدل ما تقول كيلو له متى كيلو هنا من المد كيلو له شطرت
أحضر توضيح الأحكام مسألة
في جلسة
طيب
محرم طيب
أكثر الكلام كامل يا شيخ ولا
ما لا نبغى نعلم
التخيير في الكلية
طيب. يعني قلت النصف النصف أولا ثم السنتين الثاني مخير فيها فهي مرتبة ومخير ترتيب وتخيير هكذا
ذكر الشيخ حتى الشيخ عرض لها
تمام
نقول تحقيق التخيير في الكلية
تمام
الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشهر فإن لم يستطع فهو مخير بين الصيام والإطعام أما الآية وبقية روايات الحديث فهي تفيد التخيير بين الثلاثة فقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وفي البخاري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعله أذاك هوام رأسك قال نعم فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة فهذا كله يفيد التخيير وقد جمع بينهما العلماء وأحسنهم جمعا هو ابن حزم حيث قال إن الأحاديث الواردة عن كعب بن عجرة جاءت من طريقين أحدهما طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب وهو الذي يفيد التخيير والثاني طريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضا وهو الذي يفيد الترتيب وقد حكى ابن حزم على رواية عبد الله بن اضطراب وقال في طريق عبد الرحمن هذا الأكمل هذا أكبر حديث وأبينها قلت وهذا الجمع أحق لأن القصة واحدة فلا يمكن الجمع إلا بهذا وطريق ابن أبي ليلى موافق للآية الكريمة قال في الشرح والظاهر أن التخيير إجماع وقال ابن عبد البر عامة الآثار عن كعب وردت بذل التخيير وهو نص القرآن العظيم وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار والله أعلم
يعني كل شهر إذا لم يجد يخير بين الإطعام وبين الصيام عام ستة مساكين أو صمت لدي كيلو كيلو الله أعلم رحمه الله تعالى يكفت شن الفراد ولك اللهم أدينا بمن هديت وعافينا بمن عافيت اللهم أسلنا من نافع ومن صالحا اللهم أدينا واهدنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجمامة المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد